بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الكلام إلى القسم الثالث من الأحكام الوضعية وهو ما يكون موضوعا لأحكام تكليفية مثلا الملكية موضوع لحرمة تصرف غير المالك بمال المالك وموضوع لجواز تصرفات المالك في ملكه فالملكية ليست شرطا للحكم كما في القسم الأول وليست شرطا للمكلف به كما في القسم الثاني وإنما الملكية هي بنفسها موضوع لأحكام تكليفية فهذا النوع من الحكم الوضعي هل هو مجعول استقلالي أم هو مجعول انتزاعي لا إشكال في ثبوت أمرين الأمر الأول لا ريب أن ظاهر النصوص هو ترتب الحكم التكليفي على الحكم الوضعي مثلا في قوله الناس مسلطون على أموالهم ظاهر في أن ملكية الناس لأموالهم ثبتت أولا وفي طول ذلك ثبت لهم جواز التصرف فيها كما أن قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه ظاهر في أن الملكية ثبتت أولا وفي طول ثبوت الملكية حرم على غيره التصرف في ملكه بدون إذنه إذن لو كنا نحن وظاهر الأدلة لقلنا بأن هذا الحكم الوضعي وهو الملكية مثلا هو الثابت أولا وفي طول ثبوته ترتبت أحكام تكليفية هذا هو ظاهر الأدلة الأمر الثاني لا إشكال في أن الشارع الشريف لم يتصد لجعل هذه الماهيات أي أن الشارع لم يتصد لجعل الملكية أو الزوجية أو القضاوة أو الولاية وإنما هذه الماهيات سابقة رتبة على جعل الشارع. إذن لم يختلف الأصوليون في هذين الأمرين، أن ظاهر النصوص سبق الملكية على الحكم التكليفي، وأن الشارع لم يتصد لجعل الملكية، إنما البحث عند الأصوليين في معالجة الإشكال الذي طرحه الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، وعلى إثره اختار أن الحكم الوضعي منتزع عن التكليفي. بيان ذلك، أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن الملكية لا يتصور لها معنى إلا بالأحكام التكليفية، فعندما يقال هذا الكتاب ملك لفلان، يعني لفلان سلطنة على التصرف وليس لغيره، التصرف فيه إلا بإذنه، فلا يفهم للملكية معنى إلا بهذه الأحكام التكليفية. وحينئذ إن جعلت الملكية استقلالا عن هذه الأحكام التكليفية كان جعلها لغوا، وإن جعلت هذه الأحكام التكليفية أغنت عن جعل الملكية، إذ بمجرد أن يقول المقنن من حاز شيئا حرم على غيره التصرف فيه، وكان له سلطنة عليه، فلا حاجة أن يجعل وراء ذلك عنوان الملكي، فإنه متى ما حاز شيئا ترتبت هذه الأحكام التكليفية، وانتزع من ترتبها عنوان الملكية. فالشيخ الأعظم قال جعل الملكية لغو، لأنها إما أن تجعل منفصلة عن الأحكام التكليفية وهذا لغو لا أثر له، أو تجعل بعد جعل الأحكام التكليفية وهذا أيضا لغو، والنتيجة أن الملكية منتزعة من الحكم التكليفي. لذلك وقع البحث بين الأصوليين أن الشيخ الأعظم ضرب مقام الإثبات بإشكال ثبوتي، فإن مقام الإثبات هو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، أن هناك ملكية، وعلى ضوئها جعل الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف. بينما الشيخ يقول لا معنى لجعل ملكيتين، بل يكفي جعل الحكم التكليفي. لهذا كان بحث الأعلام هنا منصبا على توجيه النصوص بما ينسجم مع المرتكز العقلائي، لأن الشارع قطعا لم يتصدى لجعل ملكية أو زوجية، وإنما جرى على وفق المرتكز، فحاولوا توجيه النصوص بما يتوافق مع المرتكز العقلائي وبما يدفع إشكال الشيخ الأعظم. كل البحث في هذه النقطة، كيف توجه النصوص بنحو تنسجم مع المرتكز العقلائي في الملكية والزوجية ويندفع بها إشكال الشيخ الأعظم. فهنا صياغات لتحليل المرتكز العقلائي في باب الملكية. الصياغة الأولى، ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن الملكية بالنسبة للحكم التكليفي علاقة الاندماجية والاستبطان، وبيان ذلك أن التأمل في المرتكزات العقلائية يفضي إلى مرور هذه الاعتبارات بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الوعد والوعيد، حيث لم يكن هناك أحكام لا تكليفية ولا وضعية، وإنما إذا حاز شخص سمكتان أو طيران قال العقلاء من تصرف في هذه السمكة المحازة عوقب، فليس ثمة لديهم إلا الوعيد على التصرف من دون وجود أحكام لا تكليفية ولا وضعية. المرحلة الثانية أنهم تطوروا فصاغوا الوعيد بصياغة تؤدي إلى وجود حكم تكليفي، فقالوا التصرف فيما حازه الغير حرام، وإذا حللنا الحرمة لم نجد لها معنى إلا استبطان الوعيد الذي هو المرحلة السابقة. فكأن الحرمة هي الملازمة بين الفعل والوعيد عليه، كما أن الوجوب هو الملازمة بين الترك والوعيد عليه، فالحكم التكليفي تطور للوعيد. ثم جاءت المرحلة الثالثة، أن تطور الحكم التكليفي للوضعي، فقالوا بدل أن نقول من حاز شيئا حرم على غيره، نسوي لنا طوالة ليش؟ حرم على غيره التصرف فيه وكان له سلطنة على التصرفات. بدل أن نقول كل هذا نختصرها في عنوان نسميه الملكية. فالملكية ما هي إلا صياغة قانونية ترمز إلى مجموعة من الأحكام التكليفية، لذلك تعد مرحلة الحكم الوضعي تطورا لمرحلة الحكم التكليفي، وهذا معنى الاندماج والاستبطان، أي أن الحكم الوضعي اندمج فيه مجموعة من الأحكام التكليفية، كما أن الحكم التكليفي اندمج فيه الوعيد. المرحلة الرابعة مرحلة جعل الماهيات، فالعقلاء قالوا بعدما جعلنا أن الحيازة تعني الملك، فكيف ننقل هذا الملك إلى الغير؟ من هنا اخترعوا البيع لنقل العين، واخترعوا الإجارة لنقل المنفعة. ولولا جعل ملكية في رتبة سابقة لما صح جعل بيع وإجارة في رتبة لاحقة. إذن مراحل الاعتبار القانوني أربع، وكل مرحلة تطور بمرحلة سابقة، فهي بالنسبة لما سبقها مستبطنة لها. والنتيجة أن الملكية مجعولة عند العقلاء، وإن لم تكن مجعولة عند الشارع، وأن جعل الملكية ليس لغوا، لأنه اختصار قانوني لمجموعة من الأحكام التكليفية. هذه الصياغة التحليلية الأولى. الصياغة الثانية ما ذكره سيد المنتقى قدس سره في المقام، وهو أن هناك مرحلتين، مرحلة جعل هذه الأحكام، وملخصها أن العقلاء ليس عندهم أحكام تكليفية كما في الصياغة السابقة أبدا، وإنما العقلاء ليس عندهم إلا الحسن والقبح العقلائيان، المبتنيان على الظلم والعدل. وبيان ذلك أن العقلاء عندما أصبحوا عقلاء يعني جعلوا الملكية لغرض، وهو تنقيح موضوع الظلم والعدل، فقالوا من حاز فقد ملك. لأي غرض؟ لأنه إذا اعتبر من حاز ملكا إذن التصرف فيما حازه دون إذنه سلب لحقه، لأنه إذا ملاك صار من حقه السلطنة على ملكه، فتصرف غيره دون إذنه سلب لحق السلطنة، وسلب الحق من ذي الحق ظلم، والظلم قبيح. فليس عند العقلاء شيء اسمه الحرمة أو اسمه الوجوب، وإنما ليس لديهم إلا قبح الظلم وحسن العدل وما يتفرع عليهما. فمن أجل إيجاد موضوع قبح الظلم وحسن العدل اخترعوا الملكية، وإلا لا توجد أحكام تكليفية مجعولة عند العقلاء. المرحلة الثانية أن المشرع الشريف لم يجعل ملكية بل أمضاها، وليس معنى إمضائها أنه صدر منه شيء تجاه الملكية، بل معنى إمضائها أنه رتب عليها أحكاما تكليفية، فقال: ما يراه العقلاء من أن الحيازة تعني الملك، أنا لا أعارضه، وإنما أقول المحاز يحرم التصرف فيه دون إذن المحيز، وأن للمحيز شنو؟ سلطنة على التصرف، فما صدر من المشرع مجرد جعل أحكام تكليفية على الملكية التي جعلها العقلاء. وبهذا ظهر أن لا لغوية في جعل الملكية عند العقلاء، لأن غرضهم من جعلها تنقيح موضوع الظلم والعهد، كما ظهر بذلك انسجام النصوص مع هذا المرتكز، فإن قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه واضح أن هناك ملكية في رتبة سابقة لدى العقلاء، والشارع فرع عليها حرمة التصرف. نحن اليوم ما عندنا مناقشة، نريد نقرر هذه الصياغات بعدين نشوف الأوفق منها. الصياغة الثالثة ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في بحثه في المكاسب وفي الأصول، من أن ما قام العقلاء به هو جعل الملكية استقلالا مع غمض النظر عن الأحكام التكليفية، مع غمض النظر عن مسألة الظلم والعدل. أساسا قام العقلاء بجعل الملكية كلا نظر لهذه الأمور. والسر في ذلك قال إننا لا نرى ملازمة بين الملكية وبين الآثار التكليفية، ولا بين الملكية ولا بين الظلم والعدل. بيان ذلك قد تثبت الملكية لشخص ومع ذلك يحل لغيره التصرف في ملكه، كما في حق المارة والأكل عند المخمصة، فإن المالك مالك للبستان ومع ذلك يجوز للمارة الأكل من ثمار البستان التي على الطريق من دون إذنه أصلا. وإذا حصلت مخمصة جاز لهم الهجوم على البستان وأكل بقره وغنمه ودجاجه وثمره بلا إذنه، بل حتى مع نهيه. وقد يحل للشخص التصرف في شيء ومع ذلك لا يكون ملكا له، كما في المباحات الأولية، فإنه يحل له أخذ الماء من البحر والتصرف فيه وإن لم يكن مالكا. وقد يكون الشخص مالكا ويحرم عليه التصرف في ملكه، كما في السفيه والعبد والمفلس والصبي، فإنه وإن كان مالكا لكن يحرم عليه التصرف في ماله. وقد يحرم التصرف فيما لدى شخص مع أنه ليس مالكا، مثلا ألف رهن ماله عند باء، يحرم على ألف التصرف في ماله الذي رهنه عند باء إلا بإذن باء، مع أن باء ليس مالكا. وبالتالي إذا حل للمارة التصرف في البستان من دون إذن المالك فأين الظلم؟ وإذا حرم على السفيه التصرف في ماله فأين الظلم؟ إذن لا ملازمة. إيش قاعدين تحكوا أنتم؟ لا ملازمة بين الملكية وبين هذه الآثار. وهذا يعني أن العقلاء جعلوا الملكية مستقلة عن هذه الآثار، فلم يثبت مسلك الشيخ من انتزاعية الملكية من الحكم التكليفي باستقلالها عنه، ولم تثبت الصياغتان السابقتان اللتان ربطت جعل الملكية بأثر وغرار معين. ويأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله في تحليل المطالب. والحمد لله رب العالمين.